الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الأطيبين الأكرمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في السيرة، ومر أن السيرة عبارة عن قانون مفعل. سميت السيرة سيرة، سير فيها، سير في الظاهرة السلوكية العملية الاجتماعية، وسير عرفي أو عرفي يعبر عنه لتعارف الحكم بين الناس على صعيد المعرفة وعلى صعيد العادة العملية. فالعرف إذن فيه تطور في الحكم من أي جهة؟ من جهة أنه هو وصول وبلوغ إلى عموم الناس قد تم، تطبع الناس عليه عملا في العادة أيضا قد تم. لذلك العرف نوع بلوغ كامل إلى الأحكام والقوانين. هذه الميزات والخصائص إذا التفتنا إليها في السيرة نلتفت إلى ما قرره الأصوليون والفقهاء من بعض أحكام السيرة كدليل محرز أو كدليل مثبت، حيث ستأتي إن شاء الله عندنا في خصوص حتى المقام. فإذا السيرة إذا طابع عرفي، طابع عرفي متوغل في العمل، متوغل في العادة والطبيعة، بل يجري الناس عليه والبشر عليه، وبالتالي الأقوام تجري عليه في اللاشعور. يقولون ليش أنا هكذا ترسخ هذا القانون والحكم في العقل الباطن أو العقل في اللاواعي، بحيث يندفعون إليه تلقائيا، ما يحتاجون، لا حاجة بهم إلى الالتفات مرة أخرى تفصيلا. إذن هذه ميزات السيرة، بلوغ السيرة وأطوار السيرة، يعني الوصول حتى كأنما تستطيع أن تقول حتى جانب الزاجر والمنجز كزاجر لا تحتاج في الأحكام التي بلغت كأعراف. لماذا؟ لأن اندفاع العرف تلقائي نحوها، أصبحت عادة وطبيعة. نلاحظ ليس فقط علم البشر أو الناس بها، وليس فقط تعودهم وتطبعهم عليها، كأنما بعد باعث ومحرك من باعثية ومحركية الأمر والقانون ما يحتاجوها، تلقائيا هم منقادين لها. إن حتى جانب المنجزية مفروغ من، ما يحتاج شيء منجز بمعنى منذر لهم، هو تلقائيا تطبعوا بنوا حركتهم في اللاوعي على هذا القانون. لذلك إذن العرف وهو السيرة أمر بالغ التطور والتكامل في القانون والحكم، ليس فقط أن هذا التقنين يجري على طرقه العقلاء، بل أطوار العديدة العقلية أو التكوينية، الأطوار العقلية أو التكوينية للحكم قد بلغها هذا الحكم وهذا القانون. لأنه كما نعلم الحكم له مراحل عديدة، إنشائية، فعلية، فاعلية، تنجيز، امتثال، كذا. قسم من هذه المراحل شرعية، قسم من هذه المراحل الأخيرة، المراحل الأخيرة من هذه المراحل بالدقة هي عقلية أو تكوينية، يبلغها الحكم وقد بلغها في القوانين العرفية أو القوانين التي عليها السيرة، قد بلغها الحكم. هذا على حال مجمل الخريطة والبحث عن السيرة والأعراف، والبحث فيه طويل الدين انصافا، زوايا عديدة، لكن إجمالا واحد يعني يعرف يلتفت إليه حتى في البحوث العقائدية، في البحوث الأخرى مؤثر معرفة حقيقة الأعراف والعرف، أمر ليس بشيء سهل. الآن محل بحث دراسات اجتماعية وسياسية واستراتيجية، يعني العرف صار غير الرأي العام. العرف تستطيع أن تقول بناء أقوى من الرأي العام، الرأي العام من المقدمات لبناء العرف، عرف معين، تعارف معين، طبيعة معينة، عادة معينة، الرأي العام من مقدماته. أما إذا بلغ الشيء درجة العرف والعرفنة هذا تجاوز قضية الرأي. كيف الرأي العام الآن عندهم سواء على صعيد قطري أو على صعيد دولي أو على صعيد معين، الأعراف حاكمة، حاكمية الأعراف أشد من حاكمية الرأي العام أو الرأي المقبول العام. إذا الأعراف ليست بالشيء السهل، الأعراف أمور مهمة. لطيف في صلح الحديبية بعدما اعترض عمر بن الخطاب على رسول الله وعلى الصلح، الصلح الذي لم يبصر أكثر الصحابة الذين كانوا مع رسول الله لم يبصروا مدى خطورته، يعني خطورة فوائده وتأثيره الاستراتيجي. كلهم اعترضوا على كل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما حرش يعني عمر بن الخطاب بقية الصحابة على التمنع، فدخل رسول الله على خيمته غضبان، فقالت له أم سلمة: ما لك مثلا غضب يا رسول الله؟ قالت: أمرهم بالحلق ما يحرقون، أساس يستجيبون للصلح، تنفيذ للصلح، أنه بعد نحجم عن العمرة، صددنا عن عمرة المفردة، فلازم يحلقون ويتحللون، المصدود يحلق أو يقصر ويذبح ويتحلل. قالت له: يا رسول الله أحلق أنت واذبح سيتبعوك. وفعلا الشورما قالته أم سلمة: حلق رسول الله وذبح، البقية مثل القطار تابعوا رسول الله. طبعا هي أشارت لإيش أم سلمة؟ يعني دام القائد الزعيم كذا إذا يسوي عمل من البقية تلقائيا هو انجذاب أو تبعية من حيث اللاوعي يمشون، أما أنت توقف لا تقدم على هذا الأمر، يوم يبدأون قد يتمنعون أو يصدون بسبب ما لهم من رأي سقيم. المقصود جانب العرف يعني يعتبروه الآن تدبير خفي لمن يستطيع أن يسيطر على العرف والأعراف وما شابه ذلك، يتحكم في المجتمعات وفي البيئات الدولية والبيئات المحلية والبيئات القطرية والإقليمية والمجرة، مع دراسة الأعراف والتخطيط على صعيد الأعراف. من يمتلكها يستطيع أن يسوس البشر بشكل قوي جدا. هاي بحوث. على كل، إذا الأعراف شيء ليست بالسهل، عرفنة الحكم والسيرة كما يقال ليس بالشيء السهل. وعمدنا الآن يعني ركزنا على هذه الخصيصة في العرف والسيرة، نسيت النقاش في التمسك بالسيرة هنا مرتبط بهذه الخصيصة والخاصية للسيرة والعرف كما سنرى. فالبحث على إتحال في السيرة والأعراف من بعد القانون أو بعد فلسفة القانون أو الفلسفات الاجتماعية، الاطلاع على هذه البحوث إجمالا مفيد جدا، سواء في نصوص الوحي والقرآن والسنة أو في حتى بحوث المتخصصة الآن في هذا المجال، أمر مفيد جدا للبحث الفقهي والقيام بالمسؤوليات الفقهية والدينية، شيء يعني مفيد جدا، كل ما إنسان توغل فيه جدا مفيد، ليس شيء ترف، شيء بنيوي عظمي ماس مسيس بالقانون والفقه ومسؤولية رجال الدين تجاه بناء المجتمع والقيام بالمسؤوليات الدينية. العرف والأعراف جدا مهمة، حتى لتغيير أعراف الفاسدة يجب إنسان العرف يلتفت ليش، ثم كيف يبدأ، كيف يمكن تغيير الأعراف، بأي طريقة، بأي آلية. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لماذا كان باعتراف الآن الباحثين الدوليين وكذا، أمهر الرجل البشري استطاع أن يغير الأعراف بسرعة، منين استطاع آلية تغيير الأعراف، وسيما من أضعف الأعراف وأفسد الأعراف، يعني باعتبار أنه آنذاك العرب ما كانوا يشكلون حضارة وما كانوا يشكلون مقومات الحضارة، من هذا الضعف الموجود في البيئة البشرية المحلية هناك استطاع أن يقوم حضارة إلى الآن لا زالت شامخة. هاي الأعراف إذن كيف استطاعها؟ مثل هاي الآية الكريمة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما جرى ما كان الذي حرج فيما أحل الله له كذا كذا، إن الله لا يستحي من حق، بعض جملة من الآيات تناقش قضايا العرف، إذا نجمعها بعد كلش لطيفة. قضية زيد زواج رسول الله من زينب بنت، هني عارض بعض القضايا العرفية القرآن. قضية الدخول لبيوت النبي وعدم دخوله يعالج قضايا عرفية القرآن. في موارد عديدة على كل القرآن الكريم يعالج الجانب العرفي، يعني هذا المقطع من الأحكام، وبحث على كل متين دسم. نكتفي بهذا القدر وإن لم يكن هذا كل البحث عن السيرة والعرف، لكن المقدار، وكلما احتجنا نخوض في فصل آخر من فصول السيرة والعرف على أي حال. ولا في بعد عرف متشرعي، عرف شرعي، عرف محلي، عرف قطري، عرف اقليمي، عرف بشري، عرف قومي. الاعراف ترى مختلفه متعدده، اعراف مستجده، اعراف قديمه. هل ما جرى الاعراف ليس بالشيء سهل، تقريبا ربما قريب جدا جدا إلى بحث العرف بحث الملة، بحث الملة في اصطلاح القرآن جدا جدا قريب للعرف، على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي، موجود في دعاء التوجه في الصلاة مستحب، وفي غيرها من موارد المستحبة للتشهد أو جهات أخرى، هذا موجود على ملة إبراهيم ودين محمد وهدي علي. في بعض موارد ملة محمد ودين محمد، في بعضها ملة علي، شنو علي له ملة، هو ملة واحد شنون، يعني بناء الأعراف جملة منها بناها النبي إبراهيم، أعراف التوحيدية، أعراف الفطرة. وبعض الأعراف الصالحة يعني بعبارة أخرى، النبي إبراهيم كان متميز في الأنبياء السابقين بأنه نجح وفاز ببناء الأعراف، من أعراف شركية وصنمية وفاسدة اجتماعية، كان له سبق ال قصب الصب. كان له قصب السوق في ماذا؟ في أنه يعني غير أعراف كثيرة في الشرق الأوسط كما هو معروف. لذلك يقال ملة إبراهيم. على أي حال، وإلا النبي أيضا بنى أعراف، لذلك يقال ملة محمد صلى الله عليه وآله. ملة علي أمير المؤمنين أيضا بنى أعراف أخرى زيادة على التي بناها النبي صلى الله عليه وآله. بهاللحاظ الملة هي الأعراف المبنية، بخلاف الدين. الدين لا، الدين شيء نظري وتنظيري وسماوي، ينزل ونبعه من سيد الأنبياء قبل أن يكون من النبي إبراهيم. النبي إبراهيم في الدرجات المتوسطة. الآن معنى المنهاج والهدي للأئمة ما هو؟ هذا بحث آخر بعد، لأن كما هو معروف عندنا دين وعندنا الشريعة معناها يختلف، كما بينه الإمام الصادق، فرق بين دائرة الشريعة ودائرة الدين. لدينا ملة، لدينا طريقة، لدينا منهاج، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. أما الدين لا، إن الدين عند الله الإسلام واحد. عندنا الحكمة، حكمة آتاه الحكمة وكذا، فصل الخطاب. المهم هناك مقامات وعطايا وهبية إلهية للأنبياء والأوصياء مختلفة، ويجب أن نعرف معانيها، فهي تختلف عن بعضها البعض. قريب لبحث السيرة جدا بحث الملة. على أي حال، هذا مجمل الكلام عن السيرة والعرف والملة والمجرة. نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى الآن طبعا، فإذا في سيرة عرفية عقلائية، في كذا، شوف لاحظوا، في سيرة عرفية أعراف فطرية، يعني كل أجيال البشر تشترك فيها. في هناك سيرة عرفية عقلائية عصرية، يعني استجدت وبنيت ولما جرى. الآن علماء القانون يعتبرون من أعظم وأكبر مصادر القانون العرف. العرف ما يمكننا أن نتخطي. أحد منابع القانون العرف، وهو السيرة. العرف وهو السيرة. الأعراف شيء مهم. إذا بني عرف معين خلاص ما حد يتجاوزه، سواء في الأعراف الدولية أو. المهم هذا البحث يعني كثير الذيل، كثير الزوايا، وكل زوايا مؤثرة. وبعبارة أخرى بعد، دعونا نذكر هذا المطلب في السيرة والعرف. البحث في السيرة والعرف بحث في علم أصول القانون. الأخوان يتذكرون دائما قلنا أن علم أصول الفقه يشتمل على علمين وليس على علم واحد. علم دليلية الدليل، يعني إثبات مباحث ألفاظ، إثبات مباحث حجج، إثبات تصور وتصديق، كل إثبات. وأيضا علم آخر في علم الأصول يشتمل عليه علم الأصول، وإن لم ينوه به الإعلام بشكل مركز ولكن نبهوا عليه، علم يسمى المبادئ الأحكامية. مبادئ يعني ماذا؟ يعني أصل أحكام التشريع، يعني أصول التشريع، أصول قانون. علم الأصول أيضا غني وافر بمباحث المبادئ الأحكامية، يعني أصول التشريع، أصول القانون، أصول الأحكام، أسس الأحكام، ما شئت فعبر، كلها مترادفة. وهذا بحث ثبوتي لأنه يبحث في متن الحكم في نفس متن المنظومة التشريعية، وليس يبحث عن إثباتها، يبحث عن ثبوتها في الواقع، كيف طبيعة ثبوتها في الواقع، طبيعة تكونها في الواقع كيف هي. وهذا المبحث كما ذكرنا مرارا أخطر من بحث دليلية الدليل، وأخطر من بحث المباحث الألفاظ ومباحث الحجج، لأن البحث الإثباتي رهين البحث الثبوتي لا العكس. البحث الثبوتي مهم، هذا البحث الآن عرف طبيعته كيف وكذا والسيرة وحقيقتها وكذا، وإن استخدمت كدليل إثباتي صحيح، لكن كثير من مباحث السيرة بالدقة بحث ثبوتي، وهذا بحث مهم. الآن مثلا المسائل العقلية الخمس التي تبحث في مباحث الألفاظ هذه ليست بحث إثباتي، بحث ثبوتي، الأمر يجتمع مع النهي أو لا، الحرمة مع الوجوب، إذا تزاحمت الأحكام بحث ثبوتي، الضد يقتضي النهي عن ضده بحث ثبوتي، مقدمة الواجب طبيعتها حقيقتها مع ذي المقدمة كيفية، أي بحث ثبوتي، كل هذه بحوث ثبوتية. علم الأصول وافر على البحوث الثبوتية إلى ما شاء الله. هذا ملخص فهرسة إجمالية عن السيرة والعرف، وليست تمام فصول البحث. في مظانها بمناسبات نثير بقية الزوايا في السيرة والعرف والمجرة. وبحث الآن جدا حساس في العلوم القانونية وعلوم التشريع. حتى الفقيه ذكرنا مرارا، الفقيه إذا يريد يربي الأمة وكذا رجال الدين غير، البصيرة والمهارة والفراسة في الأعراف يقول عرفي، هذا عرفي يعني ملم بالأعراف، يستطيع أن يؤثر ويربي أكثر من غيره، سواء على صعيد الأسرة على صعيد المجرة. إجمالا ملخصا الآن نذكر ملخصا استدل بالسيرة المتشرعة على حجية خبر واحد، والأعلام رفضوا أنها سيرة متشرعة، قالوا لأن هذه السيرة والظاهرة من العمل بخبر الواحد ليست منطلقة من تشريع الشارع كي نعتبرها سيرة متشرعية، بل أو بما هم متشرعة، بل السيرة له، شوف هذا نفسه نوع نقاش عن طبيعة السيرة ومبحث كلش لطيف ومهم. قالوا بل السيرة هذه عقلائية، يعني ماذا؟ يعني أن المتشرع في الحقيقة دفعوا للعمل بها بسبب التقنين العقلائي، هذا العرف بني انطلاقا من التقنين العقلائي وليس التقنين الشرعي، وهذه خطوة جيدة. إذن السيرة عقلائية وغير مردوعة، فتكون دالة على حجية خبر الثقة أو الموثوق به. هذا يجي تنقيحة في نهاية الكلام أنه على الموثوق به أو على خبر الثقة. إشكال صناعي فني جدا مهم في البين، يعني الفوائد العلمية اللي فيه أهم جدا مهمة. ما هو؟ أن لدينا في البين آيات كثيرة ناهية عن العمل بالظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تقف ما ليس لك به علم، غير آيات طوائف عديدة من النهي عن الظن في القرآن الكريم. زين، هذه تصلح أن تكون رادعة عن السيرة، هذه العمومات الإطلاقة، وإن كانت غير مختصة بخبر واحد لمطلق الظن، عامة مطلقة، ولكن ما المانع أن السيرة العرفية والسيرة الإطلاقية تصلح أن تكون مانعا عن ماذا؟ عن هذه عفوا دلعيات الناهية عن الظن، تصلح أن تكون رادعة ناهية عن الظن الحاصل من السيرة. فهذا إشكال. الجواب عن هذا الإشكال، الأعلام عالجوه بصياغات عديدة، بعضهم بل لم يعالجوه، سلم الإشكال. الآن نلاحظ هذه الأجوبة العديدة ذات الصياغات العديدة، المهم فيها تحليلها العلم الصناعي. صاحب فإذا أشكل على هذا الإشكال، أشكل على هذا الإشكال بأن رادعية الآيات دوري، دور في، لما يقال دوري دور يعني بالتالي هناك عائق مانع، هذا مانع عن كون الآيات الناهية عن الظن رادعة. لما يقال دوري يعني في عائق، هذا معنى الدور، نتيجة الدور هو دور موجود في البنت، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إذن يصير مجمد الآيات ما تستطيع أن تبدأ، هذا معنى. فرادعية الآيات دوريون، لكن السيرة بالتالي لا تكون نتيجة غير مرضوعة، وإذا غير مرضوعة عدم الرادع يكفي. قبل أن نخوض ونغوص كثير في المبحث اللي هو صناعي ومهم ومؤثر، لاحظوا أن السيرة العقلائية أحد البحوث الحساسة جدا فيها، السيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء أو تحتاج إلى عدم رادع لكي تكون حجة. الإمضاء قد يكون لفظي، وقد يكون الإمضاء تقريري، وقد يكون الإمضاء على المجرد. فالسيرة العقلائية تحتاج إلى إمضاء أو تحتاج إلى عدم رادع، هذا بحث، بحث أساسي محوري مهم في السيرة. ثم هل هناك فرق بين السيرة العقلائية في الإنضاء وعدم الرادع وبين السيرة المتشرعية؟ بعضهم قال السيرة المتشرعية لا تحتاج إلى إنضاء، هي بنفسها إذا شخصنا متشرعية خلاص، كونها صفة متشرعية يعني فيما يعني إنضاء، لأن منطلقة من التشريع. أما إذا كانت سيرة عقلائية يأتي البحث أنها تحتاج إلى إمضاء أو يكفي عدم الرادع. أغلب الأعلام قالوا أن السيرة يكفيها عدم الرادع ولا حاجة فيها إلى الإمضاء. لماذا؟ بدل من نناقش بلغة إثباتية، دعونا نناقش يعني أو نفسره بلغة تحليلية ثبوتية. لماذا السيرة لا تحتاج إلى إمضاء؟ تكفي في عدم الرد. قالوا بعضهم قال عدم الرادع لأن عدم الرادع كاشف عن الإمضاء، كاشف عن موافقة، عدم الإمضاء كاشف عن، كاشف عن الإمضاء. إذن الحين بحثنا في السيرة تحتاج لإمضاء أو عدم الرادع، شنو معناه؟ قبل هذا البحث في فصل من فصول السيرة والعرف لم أذكره، لم أذكره لأنه كما مر بنا فصول السيرة والعرف كثيرة، وليس البناء على استعراضها كل فصول السيرة، لكن الآن مدام له صلة سأستعرض فصل جديد. تسمية العقل، التنبيه على اسم فصل وزاوية جديدة في العرف والسيرة. فصل ما هو؟ فصل وبحث وزاوية مهمة في السيرة والعرف، وهو ما هو الفرق بين الاعتبار الشرعي والاعتبار العقلائي؟ ما هو الفرق؟ بعبارة أخرى أسلس، ما هو الفرق بين التقنين الشرعي والتقنين العقلائي؟ بحث، شوف هاي من بحوث أصول القانون، من بحوث أصول التشريع الأسس القانونية، وليس من بحوث دليلية الدليل ودليلية الدليل، ما في دلال، هذا بحث ثبوتي من مبادئ الأحكامية. عبارة ثالثة نفس عن نفس المطلب، ما هي العلاقة بين التقنين العقلائي والتقنين الشرعي؟ أو قل ما هي العلاقة بين الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي؟ عندما يقال اعتبار وتقنين يعني بحث ثبوتي، القانون الثبوتي، أحكام الثبوتية، التشريعات الثبوتية. ملخص هذا الفاصل كفهرست فقط أذكر لكم لنستثمره هنا في المقام، هذا فاصل جدا حساس. ذكرنا في خاتمة العقل العملي، الأخوة إذا يريدون يشوفون هذا البحث، ذكرنا في خاتمة العقل العملي، كتاب العقل العملي في الخاتمة، وذكرنا أيضا في رسالة الاعتبارية الاعتبار، وذكرنا بعد زاوية أخرى يعني جانب آخر منه في بحث أصول استنباط العقائد، الجزء الأول أو الثاني عما أتذكر. ملخص هذا الفصل الهام الحساس في العرف والسيرة، من العرف والسيرة يعني العرف العقلائي يعني ماذا؟ يعني قانون، منظومة قانونية عقلائية، إذا ربطها بالقانون الشرعي. ملخص هذا الفصل كفهرست، قالوا بأن الاعتبار العقلائي والسيرة العقلائية، لحظة قبل لا أدخل لها، أدخل لهذا الفهرست، دعوني أذكر بعد فهرست آخر نفسه في هذا الفصل من فصول السيرة والعرف. هذا الفصل ماذا كان عنوانه الآن؟ ما هي العلاقة بين التقنين العقلائي والتقنين ماذا؟ الشرعي، أو الاعتبار العقلائي والاعتبار الشرعي. في سؤال آخر في نفس هذا الفصل أيضا حساس، ما هي العلاقة بين الاعتبار العقلائي والحكم العقلي؟ إذا في اعتبار عقلائي تقنين عقلائي، ما هي العلاقة مع القانون أو الحكم العقلي؟ عقلي غير عقلائي أو هو شيء واحد؟ العلاقة بين هالثلاثة ما هو؟ حكم عقلي، حكم عقلائي، حكم شرعي، ما هو العلاقة بين هذه الأمور الثلاثة؟ مثلا قبح الظلم، حسن العدل، حكم عقلي، ما هي العلاقة بين هاي القوانين الثلاثة؟ الآن لكي نبين فهرست هذا الفاصل لثمره مهم، لابد أن نلتفت أن الحكم العقلي عندنا حكم عقلائي حكم شرعي، كما أن في الحكم الشرعي في إثبات ثبوت أحكام مرتبطة بالإثبات وأحكام ثبوتية واقعية. في الأحكام الشرعية هو مأنوسين الأخوان بهذا الشيء، في الأحكام العقلائية أيضا هكذا، في أحكام واقعية ثبوتية وهناك أحكام إثباتية ظاهرية بعبارة أخرى قد تصيب وقد تخطئ. هذا غير مختص بس فقط بالشرعية. ونزيد بيانا في الأحكام العقلية أيضا ليس فقط العقلائية، في الأحكام العقلية أيضا هناك أحكام واقعية وهناك أحكام إثباتية ظاهرية حتى في الأحكام العقلية. هذا تقسيم الأحكام إلى واقعية وظاهرية إثباتية وثبوتية ليس خاصا بالأحكام الشرعية والاعتبار الشرعي، بل شامل للأحكام والتشريع العقلائي والأحكام والتشريع عقلي. هذا بعدنا في الفهرسة، الفهرسة مهمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.